بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل اليوم ما بدأناه بالأمس في شرح رسالة ذم قسوة القلب للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا الآيات والأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن ذلك بما يسر الله عز وجل، وبقي منها بعض الأمور التي ذكرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أسباب القسوة فكثيرة. قسوة القلب لها أسباب، قال الكثيرة، منها كثرة الكلام بغير ذكر الله، كما في حديث ابن عمر السابق. وحديث ابن عمر هذا الذي يعنيه المؤلف رحمه الله تعالى قد تقدم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. قال: ومنها نقض العهد مع الله تعالى. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فقوله تعالى لعناهم، قال ابن عباس: عذبناهم بالجزية، وقال الحسن ومقاتل بالمسخ، وقال عطاء: أبعدناهم. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. قوله: وجعلنا قلوبهم قاسية، أي صلبة لا تعي خيرا ولا تفعله. والقاسية والعاتية بمعنى واحد. وهذا هو المعنى الذي ذكره العلماء في ذلك، وقد تقدم ما معنى القسوة فيما سبق من الآيات التي ذكرها المؤلف. والمعنى أن قلوبهم ليست بخالصة الإيمان، بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق. هذا المعنى الذي ذكره العلماء حول هذه الآية. ومنها، أي من أسباب قسوة القلب، كثرة الضحك. ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد روي عن الحسن من قوله يعني. فهذا الذي ذكره المؤلف هنا، وهذا الحديث رواه عدد من العلماء كما ذكر في سنن الترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا، هكذا روى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. وعن الحسن هذا الحديث قوله، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول المؤلف. وقد روي عن الحسن قوله، يعني أن هذا من قول الحسن هذا الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى. قال: وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن فرد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. نص هذا الحديث عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك، تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا نص الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله عند ابن ماجه وغيره. قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، أي داوم عليه في جميع الحالات حتى يصير طبعا لك، فتكون أعبد الناس لدوام مراقبتك وانشغالك بأفضل العبادات بظاهرك وباطنك، بإثار حقك على حظك، وهذا كمال العبودية. ولهذا قال الحسن: ملاك الدين الورع. وقد رجع ابن المبارك رحمه الله تعالى من خراسان إلى الشام في رد قلم استعاره منها، وأبو يزيد إلى همدان لرد شيء يسير، وقال بعض العلماء إن هذا من باب الورع. ولأن العبد إذا قنع، ولهذا قال: وكن قنعا تكن أشكر الناس، لأن العبد إذا قنع بما أعطاه الله ورضي بما قسم الله له، وإذا رضي شكر فزاده الله من فضله جزاء لشكره، وكلما زاد شكره ازداد فضلا، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولأن أحب أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير تكون مؤمنا، قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير، يعني تكن مؤمنا، أي تكن كامل الإيمان لإعراضك عن هواك، وإن لم تحب لهم ما تحب لنفسك فأنت مؤمن ناقص الإيمان لمتابعتك هواك. قال: وأحسن مجاورة من جاورك، تكن مسلما، أي كامل الإسلام، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي رواية البيهقي بدله: فإن في كثرة الضحك فساد القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. والضحك المميت للقلب ينشأ من الفرح والبطر بالدنيا، وللقلب حياة وموت، فحياته بدوام الطاعة، وموته بإجابة غير الله من النفس والهوى والشيطان بتواتر أسقاب المعاصي، تموت الأجسام بأسقامها، واقتصر من أسباب موتي على كثرة الضحك، وهو ينشأ عن جميعها لإنشائه من حب الدنيا، وحبها كما قيل رأس كل خطيئة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ومن أسباب قسوة القلب، قال: ومنها كثرة الأكل، ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. قال بشر بن الحارث: خصلتان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. تقدم أن كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل من أسباب قسوة القلب. قال: وكثرة الكلام. قال المؤلف وذكر مروذي في كتاب الورع، قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى. يعني أن الرقة، لأن الجوع سبب في خضوع الأعضاء لله عز وجل، ولذا كان الصيام من أسباب قرب العبد من ربه تبارك وتعالى. فكثرة الأكل لها آثارها على الإنسان، لأن الإنسان إذا شبع نام، وربما أعرض عن الذكر، وإذا أعرض عن الذكر لا شك أن في ذلك قسوة للقلب. قال: ومنها ومن أسباب قسوة القلب كثرة الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. فقوله قال: إذا أذنب، إن المؤمن إذا أذنب أي ذنبا واحدا، لو أذنب ذنبا واحدا كانت نكتة سوداء، أي كان هنا بمعنى التام، أي فهي تامة بمعنى كانت أو وجدت نكتة سوداء، حدثت هذه النكتة في قلبه. والنكتة هي الأثر. قال الطيبي: كانت نكتة أي الذنب بتأويل السيء، وروي برفع نكتة على أن كان تامة كما قلنا. يقول: في قلبه، أي كقطرة مداد تقطر في القرطاس، هذا الذنب الذي يفعله، كما تنقط نقطة من الحبر أو المداد في القرطاس، ويختلف على حسب المعصية وقدرها. والحمل على الحقيقة هنا أولى من جعله من باب التمثيل والتشبيه كما قلنا فيما سبق. وهذا السواد الذي كما يصيب السواد الثوب أو غيره، لكن هذا قال بعض العلماء إن هذا على الحقيقة وليس من باب التشبيه والمجاز. يقول: فإن تاب من الذنب أي واستغفر، أي تاب إلى الرب، وليس المراد أن لفظ الاستغفار شرط لصحة التوبة خلافا لمن توهم ذلك، وإنما المراد أنه كمال فيها، صقل قلبه بالبناء على المجهول، أي نظف وصفي مرآة قلبه، ولأن التوبة بمنزلة المصقلة تمحو وسخ القلب وسواده حقيقيا أو تمثيليا. وأعرب ابن حجر حيث قال: وهذا من باب التمثيل بلا شك. يقول: وإن زاد في الذنب بعينه أو بغيره من الذنوب، زادت أي النكتة السوداء، أو يظهر لكل ذنب النكتة حتى تعلو أي النكت هذه السوداء أو النقط السوداء قلبه، أي تطفئ نور قلبه فتعمي بصيرته، فلا يبصر شيئا من العلوم النافعة والحكم الرائعة، وتزول عنه الشفقة والرحمة على نفسه وعلى سائر الأمة، ويثبت في قلبه آثار الظلمة والفتنة والجرأة على الأذية والمعصية. فذلكم الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه، قال: كلا بل ران، أي حقا، بل ران أي غلب واستولى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب، حتى لم يبق فيها خير. قيل الخطاب للصحابة، أي فذلكم الأثر المستقبح المستعلي، وإدخال اللام على ران هو فعل إما لقصد حكاية اللفظ وإجرائه مجرى الاسم، وإما لتنزيله منزلة المصدر، والران بمعنى الرين وهو الطبع والتغطية. قال الطيبي: الران والرين سواء كالعاب والعيب، والآية في الكفار، إلا أن المؤمن بارتكاب الذنب يشبههم في سوداد القلب، ويزداد ذلك بازدياد الذنب. قال ابن ملك في هذه الآية المذكورة في حق الكفار: لكن ذكرها صلى الله عليه وسلم تخويفا للمؤمنين، كي يحترزوا عن كثرة الذنب، كي لا تسود قلوبهم كما اسودت قلوب الكفار. ولذا قيل: المعاصي بريد الكفر. قال بعض السلف، يقول المؤلف: قال بعض السلف: البدن إذا عري رقى، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. يعني دليل: القلب إذا عري جاع أو نحو ذلك رق لانا، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه ولم يكن ذنوب أسرعت دمعته وكان القلب خاليا لتذكر نعم الله عليه، ولتذكر آيات الله، ولتذكر الموعظة، فيكون القلب لينا، فيلين القلب لذلك. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يكسب الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب، يقول، تميت القلوب كما ذكر المؤلف هنا، ويتبعها الذل إدمان الذل إدمانها. إذا داوم الإنسان على الذنب كان ذليلا، فالمعصية ذل للإنسان. يقول: وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أيوة، الخير أن تعصي نفسك وأن تنقاد لذكر الله تعالى. هذه أسباب قسوة القلب كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأما مزيلات القسوة فمتعددة. هذه القسوة التي يبتلى بها الإنسان، قد بين المؤلف هذا المرض وخطر هذا المرض، وبين الأسباب التي ينشأ منها، ثم الآن يبين العلاج والدواء، الدواء الناجع لهذه القسوة. فيقول: من هذه المزيلات، مزيلات القسوة، منها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. ولذا قال المعلى بن زياد لرجل، قال الحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر، أدنه من الذكر. والله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبب إزالة هذه القسوة هو ذكر الله عز وجل. والأصل في إزالة قسوة القلب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. وقيل: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن. وقال بعض الحكماء: كما أن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدى حتى يهلكه، كذلك القلب إذا عطل من الحكمة غلب عليه الجهل حتى يميته. فمن ذكر الله قراءة القرآن. إذا تأمل الإنسان وقرأ القرآن لان قلبه وذهبت عنه القسوة، لأنه يقرأ آيات الله عز وجل التي فيها الموعظة وفيها الاعتبار وفيها راحة القلب وطمأنينته. قال: ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. فقد روى ابن أبي الدنيا قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبه فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، لأن هذا أيضا مما يذهب الكبر عن الإنسان، أن يحنو على اليتيم وعلى الضعيف والمسكين، لأن الكبر سبب من أسباب قسوة القلب، أو هو مرض ينشأ عن قسوة القلب، فعلاجه بأن يعطف الإنسان على الفقراء والمساكين والأيتام ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها كثرة ذكر الموت. أن امرأة أتت عائشة لتشكو إليها القسوة، فقالت: أكثري ذكر الموت، يرق قلبك تقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت فآنست من قلبها رشدا، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. لا بد أن يتذكر الإنسان أن له مصير وأن له مآل، لن يعيش في هذه الدنيا سنين كثيرة، فإذا تذكر الموت عمل لما بعد الموت، إذا تذكر الموت عمل لما بعد الموت، ولان قلبه وخشع. وفيها أيضا قال: قيل الربيع بن خيثم: لو جالستنا، فقال: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة فسد قلبي. وعن سعيد قال: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. هذا الذي نقله المؤلف عن هؤلاء. قال: ومنها زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم. زيارة القبور تذكر الآخرة، تذكر مآل الإنسان. قال: زيارة القبور بالتفكر، فإن الله أمر بالزيارة لأنها تذكر الآخرة. قال: ونظر في حال أهلها، هؤلاء الذين كانوا يتكلمون و يعملون في هذه الدنيا، منهم من يعمل صالحا ومنهم من يعمل غير ذلك، فماذا كان مآلهم الآن لا نعلمه، ومصيرهم من عمل خيرا وجد خيرا فذلك من توفيق الله له، ونجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد سبق قول أحمد الذي سأله ما يرق قلبي قال: ادخل المقبرة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، هذا الذي كنت تعرفه بالأمس وهو حي يمشي على وجه الأرض أصبح الآن في قبره مرتهنا بعمله، فعليك أن تزور القبور فإنها تذكر الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رواه أحمد الترمذي. و كان كما قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى، قال: وسلف من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد، وقوله فضل نساء المجاهدين كفضل أمهاتهم إلى آخر ما ذكر من الحديث السابق يعني. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي، فاتبعته ذات يوم وقلت: والله لأنظرن ما يصنع. قال: فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال: ظننت أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غير إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد: كلهم أهله وإخوانه، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. قال: ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فآتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟ قال: فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور، وعوتب في ذلك فقالت: إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلا، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة، فيا له منظر لم سر به قلوبهم ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلف الأبدان. وهذا يعني المقصود المؤلف الموعظة، وإن كان في زيارة النساء للقبور خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور. قال: وقال زياد النميري: ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه قال رجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور، ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلا وذكرت ما نحن فيه من المهلة. قال: فعند ذلك تختفي أطواري، أو كما قال. فهذا يعني بعض ما ذكره عن العلماء. قال: وقلت والله الموفق. المؤلف قال أبياتا في ذلك المعنى، وفي تذكر الموت، وفي ما يتعلق بهذا الأمر. قال: أفي دار الخراب تظل تبني، وتعمر ما لعمران خلقت. في دار الخراب يعني في دار الدنيا تظل تبني وتعمر كأنك لا تموت، وأنت لم تخلق لذلك، وإنما خلقت للعمل ثم بعد ذلك الموت. يقول: وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظتك لكن ما اتعظت. وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظتك لكن ما اتعظت. ما تركت لك الأيام عذرا، لأنك ترى في كل يوم من أصدقائك من أقاربك من أحبابك من يتوفاه الموت، توفاه الله عز وجل، ويترك ما جمع في هذه الدنيا وما عمل فيها. وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظتك لكن ما اتعظت، وكفى بالموت واعظا. لو تأمل الإنسان كفى بالموت واعظا، أكبر واعظ هو أنك ترى الإنسان الذي يمشي على وجه الأرض قد مات، وأنت كذلك، وإنما هي آجال، فتأخرت ما تأخرت إما لخير تعمله وتزداد رفعة، أو لشر أعاذنا الله وإياكم فتزداد عذابا على ما أنت فيه. يقول تنادي للرحيل بكل، أو تنادى للرحيل بكل حين، أو الدنيا تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت. الدنيا تنادي برحيل أهلها بما ترى من صور نقلهم وموتهم ونحو ذلك بكل حين، وتعلن إنما المقصود أنت، أنت المقصود من ذلك. وعلى الإنسان أن يتأمل في هذا. ولذا رأى بعضهم جنازة فقال: من هذه الجنازة؟ قاله قائل: أنت. هذه الجنازة أنت، يعني مصيرك مصيرها، وهذه الجنازة هي عبرة لك لتعتبر أنك في يوم من الأيام ستحمل كما حملوا. قال: وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت. وتسمعك الدنيا النداء وأنت لاه معرض عن الدعاء كأنك لم تسمع شيئا، وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت. تعلم أن الزاد وزاد الآخرة، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتعلم أن هذا السفر بعيد وأنه سيطول، والسعيد من ختم له بعمل صالح. وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت، قد غفلت عن تقديم عمل صالح تتزود به بعد موتك. ولذا قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تنام وطالب الأيام ساع، وطالب الأيام تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت. تنام بملء عينيك، ولا وطالب الأيام أي الأيام التي تطلبك ساعية وراءك لا تنام فكيف نمت أنت. هذه الأيام تسعى حثيثا، وفي كل يوم مضى نقص من العمر. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من العمر. فتقول اليوم عمرك أقل من عمرك بالأمس، وأقل منه قبل يوم وقبل يومين هو أقل وأقل. تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت. نعاتب هذه الدنيا كثيرا، وأنت أو تعاتب هذه الدنيا كثيرا وأنت على محبتها طبعت. كل إنسان قد يعاتب هذه الدنيا وماذا حصل له من متاعب ونحو ذلك، ولكنه في الحقيقة مجبول على حبها. يحبون المال حبا جما، يضيع العمر في لعب ولهو، ولو أعطيت عقلا ما لعبت في لعب ولهو. كل ما ليس بطاعة فهو لعب ولهو، يلهوه الإنسان لا ينال منه خيرا ولا ينال منه حسنة. ولو أعطيت عقلا ما لعبت لكانت أيامك كلها طاعة لله عز وجل. يقول: فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت ليس هناك إلا طريقان، طريق أهل الخير والصلاح والتقوى، هؤلاء مصيرهم الجنة، وطريق أهل الفساد والإفساد والمعاصي والإعراض عن ذكر الله فهؤلاء مآلهم ومصيرهم إلى الجحيم. يقول ولست بآمن ردا لدنيا وتعمل صالحا فيما تركت، ولست بآمن، قال ربي ارجعون، يؤمل الإنسان أن يرجع إذا مات، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قل ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت، وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت. يقول وأنا أنصحك وأنا ألوم نفسي على ما فعلت، فقد فعلت نفسي نظائر ما فعلت أنت، وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت. أيا نفسي خوضا في المعاصي، وبعد الأربعين وفيت ستا، يعني أن الإنسان يجب أن يعتبر، وكلما تقدمت به السن يجب أن يكون راجعا إلى الله عز وجل. أيا نفسي خوضا في المعاصي، أي فعل المعاصي، وبعد الأربعين وفيت ستا، يعني 46 سنة، وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى، وأرجو أن يطول عمري، وكل إنسان يتمنى ذلك. يقول حتى يعمل لرحيله الذي هو محتم ولا شك. يقول أيا غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وشبت، أيا غصن الشباب تميل زهوا، إنسان في شبابه، يقول وكأني بهذا الشباب قد مضى وشاب الرأس، وهذا إيذان بقرب الرحيل. يقول علمت فدع سبيل الجهل واحذر صيحة قد علمت وما عملت. يقول علمت فدع سبيل الجهل واحذر، لتعلم أن كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول علمت فدع سبيل الجهل واحذر صيحة قد علمت وما عملت، ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك غدا ما قد جمعت، ويا من يجمع الأموال يظن أنها تنفعه وهي لا تغني عنه شيئا، إذا مات ابن آدم تبعه ماله، أما تبعه ثلاثة، ثم ذكر أن المال مجرد أن يموت الإنسان تنقطع صلته بماله. ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت، هل يستطيع هذا المال الذي جمعته أو المنصب الذي حصلته هل يستطيع أن يمنعك من الردى من الموت؟ وقل ويا من يبتغي أمرا مطاعا يسمع نافذا من قد أمرت، ويا من يبتغي أمرا مطاعا عجبت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت، يعني أنك لا تبالي لأنك لك مكانة ولك منصب وكل ذلك لا يدوم، ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت، ألا تعلم أنت أيها صاحب المنصب القاضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تولى القضاء قد ذبح بغير سكين، ألا تدري بأنك يوم صارت إليك هذه المناصب ونحوها بغير سكين، بأنك ذبحت بغير سكين، وليس يقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلت. وإذا قيل فلان عزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، وليس يقوم فرحة قد تولى يوم أن يقال فلان قد تولى، هذه فرحة بترحة بما يحصل لك يوم تسمع قد عزلت. ولا تمهل فإن الوقت سيف فإن لم تغتنمه فقد أضعت. ولا تمهل تقول أعمل غدا فإن الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، فإن الوقت سيف فإن لم تغتنمه فقد أضعت. ترى الأيام تبلي كل غصن وتطوي من سرورك ما نشرت. الأيام تبلي الأغصان الخضراء بعد فترة تيبس هذه الأغصان، والدنيا تطوي من سرورك كذلك، إذا سررت يوما فقد تحزن أياما، وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون به انتبهت. كالنائم الذي يرى حلما يسره ويعجب فيه، فبينما هو في حلمه ذلك إذا به قد انتبه. فكذلك الدنيا ربما يسر بها الإنسان بنعيمها، فبينما هو في ضبطته وفي سروره إذ قد مات هذا الإنسان. فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلته، كيف تصد عن الباق وهو الآخرة وبالفاني والدنيا وزخرفها تنتهي. الدنيا إذا سرتك يوما فسوءك ضعف ما فيها سررت، إذا سررت في هذه الدنيا في يوم من الأيام بخير ربما تسوءك أضعاف ذلك، تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر قد غررت. كالسراب الذي يراه الإنسان يظنه ماء وهو ليس كذلك، حتى إذا وصل إليه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه الإنسان. تسرك كالسراب فأنت تسري إليه، تمشي إليه وليس تشعر قد غررت. وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت. أشهد كم أبادت هذه الدنيا من الأهل والأقارب والأحباب، وكأنك أنت من بين الناس في أمن مما شاهدته، وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرث، وتدفن هؤلاء الأقارب وترجع وربما تنال من ميراثهم ومما تركوا لك كأنك أنت باق بعدهم، وتنساهم وأنت غدا ستفنى، وتنسى هؤلاء وأنت سيكون مصيرك مصيرهم، كأنك ما خلقت ولا وجدت، تحدث عنهم وتقول كانوا، نعم كانوا كما والله كنت، تحدث عنهم تقول هذا فلان كان كذا وكان كذا، وتقول كانوا، نعم يقول كانوا كذلك كما والله كنت، كما أنت كذلك سيتحدث عنك الآخرون، حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت. حديثك هم الآن تتحدث عنهم، وغدا سيتحدث عنك غيرك فأحسن ما استطعت. يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرت. المرء بعد ذلك سيذكر إما بخير أو بغير ذلك. يقول فكن حسن الحديث إذا ذكرت، فاعمل صالحا حتى إذا مت ربما تذكر بخير. سل الأيام عن عم وخال ومالك والسؤال وقد علمت، سل الأيام عن عم وخال عن الأقارب الذين تركتهم أو تركوك ومالك وعن مالك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خلاء لست ترى ديارهم خلاء قد أنكرت منها ما عرفت تمر بديارهم وكأن هذه الديار لم يسكنها أحد ولم يكن بها ناس قبل ذلك. قال المؤلف ومن الأمور التي يحيا بها القلب النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. يقول روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجه كل شيء هالك إلا وجه. يقول وفي كتاب القبور بإسناد عن محمد بن قدامة قال كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان ثم يقول ليت شعري ما فعلت وما فعل بك ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذلك فيه مثل هذا. ومنها يقول أكل الحلال سب للين القلب وذكر أمثلة عن الإمام قال فقلت يا أبا عبد الله زهير الجمال قال فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب فنظر إلى أصحابي فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال فمررت كما أنا إلى أبي نصر بن بشر بن الحارث فقلت له يا أبا نصر بما تلين القلوب فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله قال هيه أي شيء قال لك أبو عبد الله أبو عبد الله قلت قال بأكل الحلال فقال جاء بالأصل جاء بالأصل فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله فاحمرت وجنتاه من الفرح فقال أي شيء قال أبو عبد الله قلت بأكل الحلال فقال جاءك بالجوهر جاءك بالجوهر الأصل كما قال. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال بعضهم لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب. فهذه خلاصة هذا الباب الذي ذكره المؤلف والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه.